لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمرضيه. تقدم الحديث عن الابتلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا الطريق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد للداعي فيه من البلاء، وطريق النصر يمر عبر قناة البلاء والمحن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث هذه المعاني في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والبلاء والصحابة كذلك هو السنة الربانية من نوح عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله هل الإنسان يمكن أم يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا، ولذلك كان يذكر لهم بعض قصص الصالحين والأنبياء الذين وقع لهم الأذى. والقرآن في العهد المكي من أعظم مظاهره هذه مظاهر التثبيت وذكر قصص السابقين والابتلاءات التي تعرضوا لها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى رسول الله، يعني ابن مسعود ينقل عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خباب رضي الله عنه وأرضاه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة وهو في ظل الكعبة. وخباب من أعظم الصحابة، من أعظم الصحابة الذين تلقوا البلاء. يقول وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله، يعني تدعو الله عز وجل أن يخفف عنا، تدعو الله جل وعلا بالنصر. وهذه الكلمة أيها الإخوة منطقية، وبعدما رأى من صنوف العذاب وهو صابر والوضع العام يقتضي مثل هذا السؤال. يعني لم يقل الآن خباب شيء يدعو لي الغضب، لكن انظروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف يريد أن ينقل الناس نقلة مختلفة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خباب فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. وفي رواية والذئب على غنمه. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه واجه خباب بن الأرات بهذه المواجهة أبلغ تسلية وأعظم تربية على الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يستنصر لهم ويدعو لهم، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعلموا أن ذلك سنة ماضية، وأن أهل الإيمان لا بد أن يتعرضوا للبلاء. ولذلك في الآيات التي أتت ونزلت كلها تدل على مضامين محددة أن هناك بلاء ثم بعد ذلك سيأتي التمكين. وذاك الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي هذه الأثناء ومع صنوف العذاب والابتلاء يأتي قول الله جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وذلك قول ابن كثير رحمه الله أنهم أمروا بالصفح وتحمل الأذى، وكان هذا في ابتداء الإسلام، لأن المواجهة الآن مواجهة تؤدي إلى الهلاك، والقضاء على هذه الطائفة المؤمنة الصابرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي في الصحابة هذه المعاني، معاني الصبر والثبات على الابتلاء. وتأملوا أيها الإخوة آيات عظام من أوائل ما نزل في سورة المطففين، يقول الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم انظروا أيها الإخوة إلى النقلة العظيمة، نقلة مذهلة. الحديث كان عن الماضي، ثم انظروا كيف الآن انتقل الحديث إلى صيغة الحضور في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الدنيا هذه لم تذكر مطلقا، وهذه العذابات والابتلاءات والآلام لم تذكر، لكن ما هو اليوم الحقيقي؟ هذا هو اليوم الآخر. كل الدنيا وما تتعرض لها من العذاب وما يصيبك من البلاء ما يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى، وما له قيمة. وكم أيام الدنيا في البلاء، وكم يتعرض الإنسان للبلاء، كم مقابل النعيم العظيم المقيم الباقي. وذاك الله سبحانه وتعالى الانتقال هذا العظيم الشعوري: فاليوم الحقيقي، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية. فمهما أصابك من العنت، من البلاء، من جميع صنوف العذاب، وليس يا إخوة القصد العذاب الجسدي، ولكن أحيانا أنت يمر بك أمور عظام من يعني التعدي على دين الله سبحانه وتعالى، هز الثوابت، الطعن في الصحاح، التنقص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جحد الآيات، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى والمظاهر الإلحادية. فيصاب الإنسان أحيانا بالألم والحزن يتمنى أنه تحت التراب. فليس القصد فقط أن المسألة الجانب الجسدي، لا، في الجميع. لكن لما تعيش مع القرآن وتنظر السياقات التي نزلت في العهد المكي، والله يا أخوة أنها من أعظم المثبتات. يعني إذا كان الاستهزاء بالرمز الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأذى يرى من الصحابة أمامك النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، ما يكتب عنه ويرسم كاريكاتير في صحيفة في شيء يعني بعيد عنك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويسب ويشتم والإشاعات كاملة. ثم تأتي هذه الآيات العظام فتثبت هؤلاء، ثم سبحان الله العظيم الثبات لا يتخلف. الثبات من حين الإيمان من أول سنوات البعثة ويموت أحدهم وهو في خلافة مثلا علي 50 سنة ولا يعرف له ميل عن هذا الطريق. هذا يا أخوة شيء عظيم، والله ما ثبتهم إلا ماذا؟ تثبيت الله سبحانه وتعالى وهذه الآيات العظام التي تتلى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المظاهر أيها الإخوة تعطي الإنسان قيمة من أعظم القيم، وهي الإيمان الحقيقي والاعتقاد الراسخ بنصرة الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم تره. ولذلك جميع من قتلوا في حادثة، استشهدوا في حادثة الأخدود في سورة البروج، وصفه الله جل وعلا بالفوز الكبير، ولا يمرد في كتاب الله الفوز الكبير لله هناك، ولا واحد منهم عاش ويرى هذا النصر. فالنصر لا، هو بقاء هذه الأصول وهذه الشريعة باقية، سواء بنصرتك وبوجودك وبرؤيتك أو أنها تكون ماضية. لكن الأسى ليس على هذا الدين، الدين باقي، لكن الأسى على نفسك، على خذلانك، على انحرافك عن هذا الطريق، على فتورك وكسلك، هذه المعاني المتطلبة منك. وبقية الأمور ها تسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق. هذه المعاني أيها الإخوة العظيمة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها، وهذا من أعظم أيها الإخوة ما نستفيده من السيرة النبوية. السيرة النبوية لا تقرأ للتسلية وتزجية المجالس، ويعني لا، هي واقع معاش. القرآن كما أراده الله جل وعلا يطبق في حياة الناس طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه، وعاشوا في سيرته، والصحابة في ذلك عاشوا ما بين مستكثر وما بين أيضا قام بشيء منه. فهذه المعاني العظيمة ينبغي أن الإنسان دائما يعني يجعلها في ذاته. ثم أيها الإخوة، لا يتسرب اليأس مع شدة مظاهر البعد عن الشريعة والطعن فيها، لا، سبحان الله العظيم، العملية في هذا الدين منعكسة. المنسجم مع هذا الدين أنه هناك في ابتلاء، وإذا اشتد البلاء اقترب النصر. وذاك الله جل وعلا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذه الأمور أيها الإخوة، مسألة القرب والزمن في أيام لا تختلف عن أيام البشر وتقديراتهم. البشر دائما يستعجلون النتائج، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدرا، وذلك حتى في الرؤى والبشائر. وذلك انظر تأملوا يا إخواني في سورة، في بداية سورة القصص، البداية أيها الإخوة عجيبة. الله سبحانه وتعالى يحكي خبر فرعون والعلو والعتو الذي أصابه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيب، كيف الله سبحانه وتعالى الآن سيبعد هذا الأذى؟ قال الله جل وعلا يعدهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما البشارة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. سبحان الله العظيم، انظر هذا الموعد الذي سيقوم به طفل الآن مولود، يعني كم في العمر؟ ما لا يقل عن 30-40 سنة. فالإنسان أيها الإخوة يثق بموعود الله سبحانه وتعالى. الزمن لست أنت مطالب به، وإنما أنت مطالب بالعمل وبالبذل. فإذا فسد الناس فسد الناس وقل الناصر والمعين، فعليك بخاصة نفسك بالعبادة. هذه أيها الإخوة جانب مهم جدا نعلق عليه بعد سياقنا لهذه الأحداث العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم استمرت العروض تأتي، وهذا يفيدنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بدأت تنمو يوما فيوما، ولذلك المفاوضة ما تأتي إلا الطرف المقابل يكون قوة، يشكل الآن قوة تستحق التفاوض. إذا بدأ التأثير بدأت المفاوضة. قصة عن عتبة بن ربيعة، وطبعا بالمناسبة هذه في أكثر من مصدر، يعني وردت بسياقات مختلفة لكن أصلها واحد، ومن أهل العلم رحمه الله يعني من حسنها، منهم الألباني رحمه الله وغيره. يروى أن أبا جهل والملأ من قريش قالوا لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان أمره. هم يريدون أن نوصل نتيجة، يعني هل هو ساحر، هل هو كاهن، هل هو مجنون، نريد أن نصل إلى أمر من هذه الأمور. أما النبوة فمستبعدينها، مثل ما تقدم في يعني مسألة الوصف بالجنون، الوصف بالكهانة، الوصف بالسحر ونحو ذلك. قال عتبة لقد سمعت بقول السحرة بقول السحرة وبقول الكهان والشعر، وقد علمت من ذلك علما، وما يخفى علي إن كان كذلك. كل هذه الأمور متخصص فيها وأعرفها. فأتى عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ وهنا أيها الإخوة بدأ يعني يعرض عليه الرموز قريش، ويريد أن يؤلب عليه بنو هاشم لو طعن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من هؤلاء. فكان من أول الوسائل أنه يؤلب عليه لو أجابه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عتبة فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك. وهذه سبحان الله العظيم التي يستزل بها الناس، هذه هي مقاتل الناس، صالحهم وطالحهم، الشرف والمكانة والمال والنساء، ما يطعن ولا يفتن ولا يعني يذهب دين الناس، ثبتنا الله وإياكم، إلا بهذه الثلاث. فعرض عليه الأمور التي يفتن بها الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وهذا أيها الإخوة من الأدب الجم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الباطل أحيانا يأتون بأشياء تغيظ، والناس أحيانا ما يعرفون المحق من الباطل، فإذا استجرك صاحب الباطل إلى ساحته وبدأت تتقاذف أنت وياه وتتشاتم ضاع الحق في المنتصف، وقد يكون معك الحق لكن لسلاطة لسانك، لسوء أسلوبك، لضعف حجتك يضيع الحق. والناس يريدون الحجة ولكن بأدب وبحسن تأتي وبرحمة
والتغليظ يصار إليه ولكن في أحوال محدودة. ولذلك في السيرة النبوية كما إن شاء الله سيعرض لنا في المستقبل وردت مواقف كان فيها تغليظ على المشركين، وفي مواقف غلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هذه الحالة العامة ولا ولم تكن يعني هي الشيء الذي فيه الآثار الكثيرة وكانت هي الأصل، لا لا، إنما أحيانا تكون طارئة لمواجهة يعني في القرآن الله جل وعلا يقول لموسى فقول له لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، الأصل هذا الأصل في الدعوة وفي البعثة، فلما وصل إلى مرحلة يحتاج فيها للتغليظ ماذا قال موسى؟ وإني أظنك يا فرعون مثبورة، هنا مرحلة، لكن الأصل العام هو الدعوة اللينة الهينة. ولذلك أهل الإشراك ما بعثوا أي أحد، إنما بعثوا عتبة صاحب امتيازات خاصة الذي عبر بها عن نفسه بداية القصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في، وكما أخبر الله جل وعلا كان على خلق عظيم، في غاية الخلق وفي حسن الإنصات، فلما فرغ عتبة من كل مقالته قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ثم سار بهذه الآيات العظام النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا فزع عتبة وضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف ويسكت، خاف لما سمع هذا الإنذار بالعقوبة والصاعقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلامه هكذا، ولم يؤثر عنه كذب عليه الصلاة والسلام، وكلامه دائما موافق للصواب ودائما على الحق، فخاف عتبة خاف على نفسه وعلى قومه. ثم قام عتبة من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم، فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبى إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته. وكان أعظم وسيلة إعلامية في التأليب هذا أبو جهل قاتله الله، وكان يأتي للأمور التي تغيظ، يعني يأتي الأشياء تمس أنفة هؤلاء القوم والعزة التي فيهم. قال وما ذاك إلا من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه فأتوه. فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب غضب عتبة، هذا استفزه جدا هذا الكلام، وأقسم ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم قال ولقد علمت قريش أني من أكثرها مالا، يقول لكنني أتيته فقص علي فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة، ثم قرأ عليهم الآيات، ثم قال لما بلغ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت بفيه ونشدته الرحم، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وردت هذه القصة بروايات مختلفة. الحالة العامة هذه القسوة والشدة التي يعني كانت في هذه الأثناء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نظره وبصره خاضع لمكة فقط، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الأخبار ويعرف ماذا يحصل خارج مكة، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب التخفيف على الصحابة والذين اشتد عليهم الأذى أن يكون لهم هناك مكان آخر، مكان يكونون فيه في أمن ويعبدون الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعني يعني بارتياح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يأمرهم بالصبر على الأذى، ليس معنى ذلك الصبر على الأذى دون النظر إلى الحلول لا، ومخارج لهذا الأمر لا، إنما الصبر وأيضا التماس أي شيء من الأشياء التي تخفف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة. الهجرة إلى أين؟ إلى مكان بعيد عن مكة. والآية الله سبحانه وتعالى جعل فيها مخرج المؤمنين: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فكان هذا من أعظم الفرج لمجموعة من الصحابة. طبعا هذا كان تقريبا في العام الخامس من البعثة. وقلت سابقا أيها الإخوة، أنا لا أحرص على ذكر حوادث السنوات، إنما أذكر أبرز المظاهر التي كانت في العهد المكي. شيء يتقدم شيء يتأخر ليس مهم، المهم أنه يعرف الحالة العامة التي حصلت في العهد المكي. فهذه الحادثة حدثت في السنة الخامسة من البعثة في شهر رجب. الذين ذهبوا كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، قيل أكثر من ذلك. ممن خرج من هؤلاء أو من أول من خرج عثمان رضي الله عنه أرضاه، وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيهم حديث يعني أن عثمان ورقية الأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهم السلام، والحديث فيه نظر. ممن هاجر كذلك زبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة، عثمان بن مضعون، والنسوة رقية وبعض يعني زوجات من هاجر، يعني مثلا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها هاجرت. هنا كذلك أيها الإخوة، في هذا العام حدث بعد الهجرة تقريبا بشهرين للحبشة، الهجرة الأولى للحبشة في رمضان في هذه السنة، يعني تقريبا بعد شهرين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، وكان هناك جمع كبير من قريش، كان فيه سادتها وكبراؤها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه القوم جميعا المسلمون والمشركون إلا رجلان، هما أمية بن خلف والمطلب بن أبي وداعة. في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، يقول: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، يقول: فرأيته بعد ذلك كافرا وهو أمية بن خلف. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده من حديث المطلب بن أبي وداع يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وسجد الناس معه ولم أسجد معهم. طبعا كان المطلب مشرك في ذاك الوقت، يقول: فلا أدع السجود فيها أبدا، يعني ندم وتحسف أنه ترك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلا أتركه بعدها. من الأمور أيها الإخوة التي دائما تذكر في كتب السير عند هذه الحادثة وهذه القصة ما يروى في قصة الغرانيق. في قصة الغرانيق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات، وأن السبب في سجود المشركين ليس هذه الآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، إنما الشيطان فأوحى، يعني السماع سمعوا هذه فسجدوا لها. القصة على كل حال تكلم فيها الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، وذكروا يعني حجج كثيرة لإبطالها. وإنما الصحيح الذي سجد الناس له هذه الآيات التي فيها هذه الجلالة وروعة البيان والقوارع التي تقرع القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرأ قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهؤلاء القوم يعلمون هذه الجلالة والفصاحة التي ليست هي بكهانة ولا بقول شاعر ولا بقول مجنون ولا بقول كذاب، هذه فيها جلالة الوحي وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، فانبهروا وسجدوا لهذا الكلام العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأهل الإشراك مر في حوادث من السيرة النبوية أنهم يتأثرون بالآيات، وربما تكون سبب الإسلام حتى لو بعد سنوات. يعني جبير بن مطعم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك يقول يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، ماذا قال؟ يقول كاد قلبي أن يطير. بعد سنوات تقريبا 6 أو 7 سنوات أسلم، وهذه الآيات هي أول ما وقع في قلبي في من الإسلام والإيمان بهذا الكتاب والإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر هذه الحادثة؟ ما الذي حصل بعدها؟ نتحدث إن شاء الله فيه في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.